عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتك امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتك امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار.
كتاب العتق. العتق الأصل فيه الجودة، تقول هذا فرس عتيق أي جيد مؤصل، والبيت العتيق أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. وقضية صاحب الفيل التي سجلها القرآن الكريم حين أهلكه في وادي محسر، وكذلك تبع الذي مر بالمدينة إلى أفريقيا وترك ولده ملكا على المدينة، ففي رجعته وجد ولده قد قتل، فحاصر المدينة يريد أن يستأصل أهلها، فطال الحصار ونفد زاده، فقال أهل المدينة فيما بينهم: والله ليس من النصف أن نقاتل قوما طيلة النهار ثم نعود إلى بيوتنا فنأكل ونشرب ونأتي النساء وعدونا بائت جائع. فكانوا يخرجون إلى العدو عشاء، فقال الملك تبع: والله إن شأن أهل هذه البلدة لعجيب، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. فخرج عليه حبران من اليهود وقال له: ماذا تريد أيها الملك؟ قال: أريد أن أستأصل أهل هذه القرية لأنهم قتلوا ولدي. قال: لن تستطيع ذلك. قال: ولماذا؟ قال: لأنها مهاجر آخر نبي يبعث من الحرم. فلما كلما وجد عندهما علما، قال: ماذا تشيران علي؟ قال: نشير عليك أن تفك الحصار وتمضي في طريقك إلى بلدك. فأخذهما معه لعلمهما واصطحبهما، وفي الطريق خرج عليه من هذيل رجلان، قال له: أيها الملك، إنك تقدم على الكعبة بيت المسلمين أو بيت الله كما يقال، وإن بها كنوزا، لو هدمتها واستخرجت كنوزها لأغنتك إلى الأبد. فسأل الحبرين عن ذلك فقال: والله ما أراد إلا هلاكك، لأن هذا البيت العتيق ما اعتدى عليه جبار إلا قسمه الله. وإذا أردت أن تعرف الحقيقة فأظهر لهما قبول رأيهما، وادعهما أن يصحباك ليهدما معك ويقتسما معك تلك الكنوز. فلما أصبح دعاهما وقال: لقد قبلت رأيكما، ولكني أحببت أن تشاركاني في كنوزها، فلنصحب معا. قالوا: لا، لا نريد من كنوزها شيئا، لا نشارك في هدمها ولا نأخذ من كنوزها. ف فعرف أنهم خدعاه فقتلهما، فسأل الحبرين: ماذا أصنع بهذا البيت؟ قال: إذا وصلته فأكرم أهله وأطعمهم واكس هذا البيت. فكساه بالديباج والحرير أو غير ذلك، وأخذ يقري ويطعم أهل هذا البيت. والعتق أصله الانطلاق، والعتق هنا هو معناه إكساب الحرية، إذهاب الرق واكتساب الحرية. ولكأن العبد كان مقيدا بالرق ففك عنه قيده فانطلق كما ينطلق الجواد الأصيل. والرق نقص حكمي يلحق الإنسان، فلا يتولى قضاء ولا يشهد على حر، وله أحكام تخصه: يباع ويشرى ويوهب ويورث، ويعامل معاملة المتاع من جهة المال، ويعامل معاملة الأحرار في الإسلام من جهة العبادة والتكليف. والعتق إنما هو عن رق، والرق قد شنع به أعداء الإسلام بأن الإسلام يسترق الناس، واستشهدوا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فالرق من حيث هو نقص حكمي، والذين يعيبون على المسلمين استرقاق الناس، لو قرأنا ما عندهم من قوانين الرق لوجدنا العجب العجاب. أولا في نشأته، ثانيا في وجوده. الرق موجود قبل الإسلام، وكان في الاختطاف والغارة، يغير فريق على فريق، فمن أخذ من النساء كن سبايا، ومن أخذ من الرجال كانوا أسارى وكانوا رقيقا يباعون. ونحن نعلم في قصة نبي الله يوسف أن كان جزاء من سرق صواع الملك أنه جزاء، فكان يسترق السارق في سرقته، بل كان في القديم عند اليونان والرومان أن السيد إذا اشترى مزرعة وفيها خدمها فإن الخدم تبع للمزرعة في عقد البيع ويصبحون ملكا له. بل كان القانون الروماني يبيح للدائن أن يبيع مدينه في دينه، وإن لم يوف الدين باع أولاده معه. وهكذا كانت حالة الرق في غير الإسلام قبل مجيء الإسلام، وكان أسباب الاسترقاق عندهم عديدة. إذا أفشى سرا للملك أو سرا للجيش، أو إذا نظر إلى زوجة سيده كان من حقه أن يسمل عينيه، وإذا هرب من خدمة رسمية، أسباب عديدة. وليس لطريق الحرية عندهم إلا طريق واحد يستأذن فيه ولي الأمر. ما كان لمالك العبيد أن يعتق من نفسه، لأنهم كانوا كثرة وكانوا يقومون بالأعمال الشاقة، فإذا أعتقوا تعطلت أعمالهم. أما الإسلام فليس له طريق على الرق إلا طريق واحد، بينما أبواب الحرية في الإسلام متعددة بلا نهاية، بل قد يكون العتق إجباريا على صاحبه على ما سيأتي إن شاء الله. ذاك الطريق الواحد الذي يسترق الإسلام فيه العبيد إنما هو ميدان القتال بين الإسلام والكفر. ولا يحق في الإسلام استرقاق نفس إلا إذا أخذ أسيرا في أرض المعركة، ويكون الإمام مخيرا، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن يمن عليه وإما أن يقبل منه فداء، وإما أن يبقى مملوكا عند الدولة أو عند من استأسر. ثم جاءت أبواب العتق وإخراج الرخ من ربقة العبودية متعددة، فجاءت في الإسلام في الكفارات، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، كفارات متعددة، حتى التبرع والتطوع، من أعتق عبدا كان له عتقا من النار كل عضو بعضو، فهذا ترغيب في عتقه. ثم إذا جئنا إلى معاملته أو إلى تخليصه إجباري، من كان له شرك في عبد أو أمة، أو أمة ذكرها البخاري رحمه الله مع العبد، كان بعض العلماء يقول الحديث من أعتق عبدا له، قالوا والأمة تقاس على العبد، ولكن وجدنا النص على الأمة في صحيح البخاري، وكان له مال قوم عليه العبد وأعطي حقوق شركائه وعتق العبد عليه، يعني يعتق رقما عنه إذا أعتق جزءا يملكه فيه، وكان له فيه شركاء فلا يضيع حق الشركاء عليهم في عبدهم، بس يقدر قيمة العبد ويدفع إليهم قيمة الحصص التي تخصهم، ويصبح العبد عتيقا. وفي بعض الروايات المختلفة في رفعها أو وصلها أو إدراجها، فإذا كان المعتق معسرا استسعى العبد فيما بقي عليه للشركاء، فإذا كان بين ثلاثة أشخاص وأعتق واحد منهم ثلثه، إن كان عليه مال عنده مال قوم العبد وأعطي الشركاء كل واحد حصته وأعتق، وإذا لم يكن عند المعتق مال أمر العبد أن يسعى كالمكاتب ويعمل حتى يسدد حقوق شركائه ويعتق. وهل يعتق حينما عتق سيده حصته، أو بعدما يسعى ويسدد بقية الشركاء؟ أكثر العلماء أنه يعتق منذ أعتق منه سيده الثلث، فتقبل شهادته ويصلح توليته ويعامل معاملة الأحرار. هذا ما يتعلق باسترقاقه وعتقه. أما معاملته فإننا نجد القرآن الكريم ينوه بإكرام الأسير وهو الرق في أيدي المسلمين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولا يكون أسيرا مسلما بأيدي المسلمين، ليس في قتال المسلمين أسارا، ولكن بين الكفار وبين المسلمين من أخذ أسيرا في أرض المعركة فهو أسير، والإمام مخير بين أن يمن عليهم أو يقبل الفداء أو يبقيهم على الرق. فهذا أسير كافر يمتدح الله بعض عباده بإطعامه مع المسكين واليتيم، اليتيم ابننا وابن السبيل أخونا
ومع ذلك يأتي الأسير معهم في الإطعام لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكانت معاملة المسلمين للأسارى كمعاملة بعضهم لبعض وأحسن، كما جاء في غزوة بدر، وكان أخو مصعب بن عمير أسيرا في أيدي بعض المسلمين، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبيه أكرما مثواه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومر أخوه مصعب عليهم قال شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفاديه منكم بالمال. فنظر إليه وقال هذه وصايتك لي يا أخي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بي خيرا. قال لست أخا لك، إنما هؤلاء هم إخواني، وأنت كافر ليس بيني وبينك أخوة. يقول لوصية رسول الله كان إذا حضر الطعام وكان بين تمر وخبز طعام المسافر فيقدمون لي الخبز ويجتزئون بالتمر، فأستحي فأرد الخبز عليهم فيأبون ويردونها علي. وكان من حسن معاملة الإسلام للرقيق أن من أساء إلى رقيقه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه فيعتق، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ذاهبا إلى الحج ومعه غلامه، فإذا به يضربه، فسمع من ورائه صوتا يقول أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله فاستحى وقال هو حر في سبيل الله يا رسول الله. وجاء رجل وقال يا رسول الله إن لي جارية وهي راعيتنا، فجاء الذئب وخطف منها شاة وأنا بشر فغضبت فلطمتها ثم أسفت على ذلك فاعتقتها، ما قولك؟ قال لا جزاء لها إلا ذلك، لا جزاء على تلك اللطمة إلا أن تعتقها. وهكذا كان دخول الرق أو دخول الناس في الرق ضئيل جدا، لأنه من نافذة واحدة وهي عرصة أرض القتال والمعركة. أما خروجه فكان في الكفارات عتق القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار والأيمان، فكل ذلك كان فرض الله فيها عتق الرقبة ليتخلص الرقيق من رقه بهذه الفرائض وهذه الأحكام المشروعة. ثم جاء الترغيب بدون ما ذنب بدون ما شيء، من أعتق له، من أعتق إيش رقبة، من أيما عبد مسلم أعتق نسمة أو مسلما كان فكاكه من النار. وماذا يريد الإنسان أكثر من فكاكه من النار؟ وقد جاء عن بعض السلف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 63 رقبة، قالوا بعدد سني عمره، كما أنه نحر في الهدي 163 بدنة عدد سنين عمره. وجاء عن عائشة أنها اعتقت 9، وجاء عن حكيم بن حزام أنه اعتق كذا 1000، وكذلك الزبير وأبو بكر اعتق الشيء الكثير، إلى غير ذلك مما فعله سلف الأمة في العتق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر أو أرادوا الاستسقاء أمرهم بعتق الرقاب. وهنا ترغيب عام، وليس هناك ترغيب أكثر من الفكاك من النار. من أعتق أيما عبد مسلم، ووصف مسلم هنا للأغلب، ولكن النتيجة تختلف. كذلك الكافر لو أعتق رقبة كافرة أو مسلمة فله في ذلك أجر، ولكن ليس كأجر المسلم إذا أعتق مسلما. وكذلك المسلم إذا أعتق رقبة كافرة فإن له في عتقها أجر، وإن لم يكن كأجر الرقبة المسلمة. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اعتاق الرقاب. فهل يبقى بعد ذلك لعدو أو حاسد أو حاقد أو أحمق أن يفتري على الإسلام بأنه يسترق الأحرار؟ لا والله، هو يفك الأسارة، بينما القوانين الأوروبية كانت تخطف الأشخاص وكانت تسترقهم وتمنع مالك من أن يعتق إلا بإذن ولي أمره، وكان يسترق لأتفه الأسباب. إذن الإسلام تميز بالحرية، وكما يقولون إنه يتشوف إلى حرية الرقاب. وهذا الحديث فيه كفاية في الترغيب في عتق الرقاب. وسيأتي للمؤلف يبين أي الرقاب أولى. وهنا اعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة أو امرأة مسلمة، وامرأة مؤنثه امرأة، فهل يكون عتق المرأة كعتق الرجل؟ وأيهما أفضل، عتق النساء أم عتق الرجال؟ فالبعض يقول عتق الرجال وهو الجمهور، والبعض يقول لا، عتق النساء لأنها تصير حرة وأولادها أحرار ولو تزوجت عبدا. ولكن الآخرون يقولون عتق الرجل يفيد المجتمع أكثر مما يفيده عتق المرأة، لأنه يصلح لولاية الأمور وللقضاء وللشهادة ولما يصح من كل الأحرار مع جملة المسلمين.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
أي العمل أفضل يا رسول الله؟ الأعمال كثيرة، وهم يرغبون في الخير، وقد لا يستطيع الإنسان أن يستوعب كل الأعمال، فهو يريد أن يعرف ما هو الأفضل ليقتصر عليه. فقال: إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها عند أهلها. هذا السؤال تكرر وتعدد الجواب عليه، فجاء في بعض الأسئلة: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. والسؤال الآخر: أي العمل أفضل؟ إيمان بالله، ثم الصلاة على أول وقتها. ثم سئل: أي العمل؟ إيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله. فهذا وأمثاله ليس من باب المغايرة كما يظن البعض، بل من باب تعدد الأجناس. وقالوا إن المستفتى إذا ما استفتاه إنسان فإذا وجد حالة المستفتي تصلح لحالة من أحوال عديدة مشروعة وجهه إلى ما هو أصلح إليه. فالذي قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله وجد فيه القوة والنشاط ومؤهلات الجهاد، والذي قال له بر الوالدين علم أن له أبوين وفي حاجة إليه، والذي لا والد له ولا قدرة له على الجهاد قال الصلاة على أول وقتها، لأن هذا في حدود مقدوره واستطاعته. وهكذا تعدد السؤال أو توحد السؤال مع تعدد الإجابة تكون تعدد الإجابة بحسب حال السائل والذي يصلح إليه. والكل سواء، إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. الكلام على الجهاد في سبيل الله تقدم لنا كتاب الجهاد بكامله وأنه لا شيء أفضل من الجهاد، اللهم إلا بر الوالدين، كما تقدم في الرجل الذي جاء من اليمن وقال جئت لأقاتل معك يا رسول الله، قال ألك أبوان في اليمن؟ قال بلى، تركتهما يبكيان على خروجي، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى. ثم سأله أي الرقاب أحب إلى الله؟ قال إيش؟
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. غلاء الثمن ونفاسة الرقبة متلازمان، لأن أنفسها من النفاسة والطيب، وفي بعض القراءات لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أعلاكم وأفضلكم من أنفسكم، أي من نسبا وحسبا كما تعرفون. وهنا أغلاها ثمنا، وفي بعض الروايات بالعين أعلاها ثمنا، وأعلاها وأغلاها المعنى واحد. وأنفسها عند أهلها، يعني أنها تفيد أهلها وأهلها متعلقون بها ويستفيدون من ورائها ما لا يستفيدونه من رقاب عديدة، فهذا هو أحب الرقاب عتقا. ولماذا؟ قالوا لأن الرقبة إذا كانت غالية الثمن فإنه استعاض عن بيعها وقبض ثمنها بعتقها لوجه الله. وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر له حديث أبي هريرة أنفسها ثمنا، فدعا غلاما له كان قد أعطي فيه 100,000 فأعتقه لوجه الله لأنه أغلاها ثمنا. والآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ مما تحبون. فكلما كانت السلعة عندك أحب كان تصدقك بها أولى وأفضل وأكثر في الأجر. وهنا يذكر بعض العلماء بعض النقاط التنبيهية، لو أن عنده رقبة بألف والألف تشتري رقبتين، فهل يا ترى يشتري رقبة بألف يعتقها لأنها أغلى ثمنا، أو يشتري رقبتين بالألف ويعتقهما؟ ها؟ يشتغل سنتين. ليش؟ ما هو ألف ألف، الألف هي الألف. ما الذي رجح الاثنين؟ لأنه أعتق نفسين من الرق، فيكون هنا أولى، لأن الغرض تحرير الرقاب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاتك شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه.
هذا الذي نسميه العتق الإجباري. ثلاثة شركاء في عبد، فواحد منهم أعتق حصته، سواء كانت النصف والاثنين التانيين في نصف أو السدس أو الربع أو أيا كانت حصته، فأعتق حصته من العبد دون شركائه. فهنا لابد من عتق العبد كاملا. ومن أين نعتقه؟ إن كان الذي أعتق حصته في العبد له مال ويستطيع أن يدفع قيمة حصص الشركاء، أخذ من ماله وعوض الشركاء حصصهم واعتق العبد كله، وكان ولاؤه لمن أعتق أولا وعوض الشركاء. هكذا يلزم الشرع أن من أعتق جزءا له في عبد، وعلى تبويب البخاري أو أمة، عبد ذكر أو أمة أنثى وله فيه شركاء وكان موسرا، قدر العبد وأعطي الشركاء حصصهم فيه وصار كله حرا، فإذا لم يكن للمعتق الجزء الأول مال ولا يوجد عنده ما يسدد حصص الشركاء، البعض يقول يعتق ولا ينظر إلى حصص الشركاء، والجمهور يقولون لا، هذا حق وملك محترم له حق فيه. فإذا لم يوجد عنده مال قالوا يكون دينا في عنقه ويسدد شركاءه فيما بعد. والآخرون يقولون لا، العبد الآن امتلك جزءا من نفسه وبقي فيه أجزاء مملوكة، فعليه أن يسعى سعي المكاتب حتى يسدد الشركاء ويشتري نفسه منهم ويصبح حرا خالصا. والرق ينقسم إلى أقسام: قن، وهو المملوك كله، مبعض، وهو المملوك جزء منه وفيه جزء من الحرية، مكاتب، وهو الذي اتفق مع سيده أن يدفع له جزءا من المال يشتري نفسه بدلا من أن يبيعه لشخص آخر، ومدبر، أي موصى بعتقه بعد موت سيده، وأم الولد أي الجارية التي يستمتع منها سيدها فتحمل منه، ولو جاء الحمل سقطا وألقى ما يشبه الدم الجامد ولكن فيه تخطيط خلق الإنسان، فإذا ثبت أن ما ألقته تخلق جنين في أول أمره صارت أم ولد. والقن كما يقال مملوك كله، يبيعه يشتريه يقتنيه يعتقه، هو حر. والمملوك على ما تقدم يبقى على شركه مع شركائه، كثلاثة رجال ورثوا عبدا عن أبيهم فلكل واحد منهم الثلث أو مكاتب. يأتي يسمع العبد أن سيده يريد أن يبيعه فيقول له كم تبيعني؟ يقول بألف. يقول أنا أدفع لك الألف من نفسي وأشتري نفسي وأتحرر، فيكاتبه على ذلك. وهذا المكاتب بعض العلماء يقول يتعين كتابته، فإن علمتم فيهم خيرا فإيش؟ فكاتبوا. ويلزم عليه أن يسقط جزءا من حق الكتابة مساعدة له في تحرير نفسه. والمبعض ما كان بعضه حر وبعضه إيش؟ مملوك. والمدبر هو ما أوصى سيده فيه وقال هو حر بعد موتي، أي أنه دبر عتقه عن دبر حياته أي بعد موته. فهذا المدبر يعتق من رأس المال، ولا يقال من الثلث إلا في صور خاصة على ما سيأتي بيانها إن شاء الله. وأم الولد إذا ظهر منها حمل ولو أسقطته في أول تخطيط خلقته، وتأكدنا أنه بداية خلق إنسان، فإنها تعتق في آخر لحظة من حياته، لا تورث، ولا يجوز أن يبيعها ولا يهبها، وله أن يستمتع منها كأمة مملوكة. فإذا مات سيدها عتقت ولا ترث فيه، لأنه لا يجتمع لها لحظة حرية في حياة سيدها، بل في نقطة الصفر التي يموت فيها السيد هي نقطة الصفر الذي يحكم فيها بالحرية، فلم تعش لحظة في حياة سيدها حرة، بل هي مملوكة لآخر لحظة. وعلى هذا تقسيم الرقيق في أحواله والمعاملة معه. فهذا الحديث أيما امرئ اعتق امرأ مسلمة وكان له مال قوم عليه وسدد الشركاء واعتق عليه، وكان ولاؤه لمن اعتق اولا. فسيأتي في من اعتق رقبة مؤمنة او امرأة، ايما امرأ اعتق امرأ مؤمنا او مسلما، جاء حديث ايما امرأة اعتق امرأتين كانتا له فكاكا من النار، وايما امرئ اعتق امرأة كانت له نصف فكاك من النار، كل عضو بنصف عضو. وهذا من المشاكل، كيف يعتق النصف ويبقى النصف من العضو؟ والذي يهمنا المشهور من اعتق شخصا له من عبد او امه ان كان موسرا قوم عليه واعطي الشركاء حقوقهم وصار حرا، وكان فكاكا له من النار، كل عضو بعضو او كل بضع ببضع حتى الفرج.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه.
إن كان موسرا وله مال قوم على الذي أعتق جزءه وأعطي الشركاء من ماله وعتق العبد إجباري. إذا لم يكن عنده مال ماذا يكون؟ جاءت روايتان: أعتق منه ما أعتق وهو حق الشريك الذي أعتق، وبقي الباقي على الرق. وجاءت هذه الرواية: إذا لم يكن للمعتق مال يعوض الشركاء استسعي العبد. قيل للعبد: أنت قيمتك 1000، وهذا شريك أعتق نصفك، بقي عليك النصف 500، عليك أن تسعى وأن تعمل ويعطى حق المساعدة بالمياومة مع صاحب القسم الثاني. والمياومة هو ما أصبح نصفه مملوك للشريك ونصفه حر بما أعتق شريكه الأول. فالعمل بالمياومة يعني يوميا، يوم لسيده ويوم لنفسه، فما عمل فيه ليوم سيده فهو للسيد، وما عمل فيه لليوم الذي هو له بمقتضى حرية النصف الذي أعتقه يكون ملكا له. منه ما بقي للسيد الثاني في نصفه حتى يسدد قيمته.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتكه. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.
هذه من أكبر قضايا الرق. نحن نعلم أن الإنسان إذا امتلك جارية، سواء في قسمة غنيمة أو في بيع وشراء أو في ميراث، فبمقتضى ملك اليمين تكون إيش؟ محل استمتاع، والذين هم لفروجهم حافظون إيش؟ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين يبيح المرأة لسيدها وبدون شرط ولا عدد ولا قسم مع الحرائر. فلو عنده زوجتان حرتان وامتلك 10 نسوة بالشراء وملك اليمين، فإن للزوجتين حق القسمة وليس لعشر النسوة قسمة بين الحرائر. يستمتع بمن شاء منهن في أي وقت شاء على ما يصرف نفسه. فهؤلاء النسوة أصبحن مباحة له بملك اليمين، فإذا ما أعتقها أو زوجها حرمت عليه. فهنا أو ما ملكت أيمانه، لو أن إنسانا امتلك أمه، امتلك أخته، هل يحل له بملك اليمين أن يستمتع منها؟ ها؟ ليش؟ ما هي ملك يمين؟ ها؟ المانع أقوى، وأمهاتكم. فلكونه لا يحق له أن يستعمل قانون ملك اليمين في محرمه، جاء القانون الثاني حينما يملك ذات محرم عليه عتقت في الحال، حتى لا تكون هناك فرصة لاستعمال ملك اليمين. امتلك بنته، امتلك أخته، امتلك أمه، كل ذي محرم يحرم عليه وطئه بالعقد فإنه إذا امتلكه بملك اليمين بمجرد امتلاكه عتق عليه. فإذا عتق عليه بقي ملك اليمين الحظ؟ بقي له محل؟ ما بقي له محل. وهكذا لسلامة المحارم من أن يستمتع بهن بملك اليمين. ومن غرائب الأحكام إذا امتلك إنسان أختين فهل يجوز له أن يستمتع منهما بملك اليمين فيهما أم لا؟ الله تعالى في حق الحرائر يقول إيش؟ وأن تجمعوا بين الأختين. هذا في عقد النكاح، ولكن في ملك اليمين هل يستمتع بالأختين بمجرد ملك اليمين أم لا؟ ها؟ من يسامع؟ اللي يقول يرفع أصبعه. طيب اللي يقول لا؟ ايش؟
لا يقبله العقد ولا النقد.
وش دخل عقل في هذا؟ ليش؟ هذه امرأة عندها ما عند هذه، لو كانت واحدة منهم يستمتع ولا لا؟ طيب ايش اللي دخل العقل؟
قياس على الحرة.
ها؟
قياسا على الحرة.
قياسا؟ ومن دخل القياس في هذا؟ ها؟
الآية عامة يا شيخ مطلقة، وأن تجمعوا بين الأختين مطلقة.
طيب وما ملكت أيمانكم مطلقة، وش خصص هذه؟ من الغرائب في هذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه سئل من امتلك أختين بملك اليمين يجوز له الاستمتاع منهما في وقت معا أم لا؟ ماذا كان جوابه رضي الله تعالى عنه؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما أو ما ملكت أيمان، وحرمتهما وأن تجمعوا. وأي الآيتين تقدم؟ الحظر مقدم على الإباحة. وأيضا عموم ملك اليمين هل يبيح له بنته أو أخته؟ إذا قدمت آية حرمت عليكم أمهاتكم على آية وإيش؟ أو ما ملكت أيمانكم. إذا في البضع قدمت آية التحريم لأن البضع يحتاط فيها. إذا أيما عبد امتلك ذا محر أو أيما رجل ولد امتلك أباه أو وجد أباه أو لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وكذلك أمه.
قال رحمنا الله وإياه: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتك ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرأ بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم.
هذا الحديث يا إخوان يبين محظورات العتق، وذلك أن هذا الرجل يملك ستة مماليك فأعتقهم عند موته، يعني في مرضه الذي مات فيه. وهنا هل يتم هذا العتق في هذه الحالة أم لا؟ بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستردهم، ثم قسمهم أثلاثا، فأعتق الثلث وأبقى الثلثين. في قصة هذا الرجل، وقال له قولا شديدا، هو أن الرجل كان مدينا وليس له مال إلا هؤلاء المماليك الست. وهنا قضية التبرع في مرض الموت، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث كما في قصة سعد لما مرض في مكة، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فبكى، قال لم تبكي؟ قال أخشى أن أموت بمكة وقد خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله بالمدينة، ثم ها أنا مريض بمكة أخشى أموت هنا. فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لن يموت بمكة، وقال اللهم امض لأصحابي هجرتهم. فلما علم ذلك قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولي ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من تصدق بثلث ماله فلينقص من الثلث قليلا، لأن الرسول قال والثلث كثير. فهنا هذا رجل في مرض موت لا يملك أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، كما جاء الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، فإذا تصدق بأكثر من الثلث توقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، لأن الباقي عن الثلث من حق الورثة، فإن شاءوا أمضوا وصية صاحبهم وأنفذوا وصيته من بعده، وإن شاءوا تمسكوا بحقهم وخرج الثلث عن غير إرادتهم، لأن الثلث ملك الميت. وهنا قالوا لقد كان هذا الرجل مدين، فاجتمع عليه تصرف في مرض موته بأكثر من الثلث، وبأنه مدين وليس عنده مال يسدد دينه. وإذا نظرنا إلى الجانبين، جانب العتق والإحسان وجانب سداد الدين، وجدنا سداد الدين ألزم، لأن المرء يحبس في قبره بدينه، حتى الشهداء الشهادة في سبيل الله لا تعفي المدين من حبسه في قبره. وعلى هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأعبد الست وقسمهم إلى أثلاث، قسمهم إلى أثلاث بالعدد أو بالقيمة، إذا قلنا بالقيمة فسواء كان قيمة الأعبد ستة آلاف أو ستين ألف، نظرنا كم في ثلث التقدير من رأس من العبيد، واحد اثنين ثلاثة. وإذا كان التقسيم بالعدد فعلى عدد الرؤوس ولا إشكال في ذلك. وهنا في نص الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق من الستة كم؟
اثنين.
اثنين، يبقى سواء كان بالعدد أو اتفق العدد مع تقدير القيمة. وهنا يرد على القاعدة القائلة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فهذول أمضى عتقهم سيدهم، ومع ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم عتقه إياهم لوجود الدين في عنقه، وسداد الدين ألزم من أن يتبرع ويتصدق. وهذه قاعدة في كل الأموال: من تصدق في مرض موته بكل ماله وهو مدين ردت صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الأربعة أعطى الثمن للرجل وقال: سد دينك وأنفق على نفسك وأهلك. أنت مدين، خذ سدد الدين، تضيع الغرماء وتعتق هؤلاء هذا لا يتأتى. لا يجوز أن تتصدق وعليك واجب في المال. وهكذا جميع الأموال، لا يجوز التصدق بشيء منها وعلى المتصدق دين، الدين مقدم. فهذه القضية تجري في كل جميع التبرعات في مرض الموت. إن كان لا وارث له فهو على ما فعل، وإن كان له وارث فليس له الحق إلا الثلث، وللورثة حق المعارضة في الباقي. فإن أجازوا فالحمد لله الحق لهم، وإن منعوا فلا يمضي إلا ثلث المال. والله أعلم.